أبيات من القرآن ووحي يعليها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم ما زلنا أيضا مع هذا العنوان الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، ألا وهو قراءة للأحداث الجارية. ومعنا اليوم ضيوف أعزاء علينا، معايا الدكتور الشيخ صفوت بركات، منسق حملة الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل ومسؤول العلاقات الدولية في الحملة ذاتها أيضا، ومعايا الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنمية. أهلا ومرحبا بكم.
أهلا
وسهلا. طيب، بالنسبة يعني الآن إذا ما تحدثنا، والسؤال للدكتور صفوت، هو نبدأ باليمين،
هو
سيتنازل عنها سنة،
هو سيدي،
عزكم الله، زادكم الله تواضعا وخلقا، وأنا بينكم كالمتعلم حقيقة. تمام، تفضل. طيب دكتور، الجمعة بتاعت النهاردة هي جمعة حماية الثورة، تراها ستثمر عن شيء أم ماذا؟
والله أولا نحمد الله عز وجل سبحانه وتعالى ونسمع عليه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم على المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم يعني نجلس إلى هذا السؤال، الجمعة والدعوة إلى الجمعة والاحتشاد في ميدان التحرير هي رسالة، هي يعني أرادها الإخوة في مجلس الشعب أو جماعة الإخوان وحزب النور ومن تضامن معهم من بقية طوائف المجتمع المصري، رسالة إلى المجلس العسكري لعله أن يعي الدرس أن التلاعب بالإرادة الوطنية والتعنت بعدم إقرار مشروع القانون الذي اتخذه مجلس الشعب بأغلبية كبيرة في مشروع العزل أو قانون الغدر أو إقصاء بعض من يخشى من توسدهم أمر مصر من أن تعود وتنتكس إلى ما قبل الثورة. وأظن أن المجلس العسكري فيه من العقلاء من سيعون هذا الأمر، ومنهم من يحب مصر، وإن شاء الله يعني نتوسم فيهم يعني أن يتجردوا لله عز وجل وأن لا يسلكوا أي مسلك من المسالك التي فيها تعنت، صيانة للدماء وعصمة للأموال والدماء والأعراض، وانتقال مصر انتقال سلس وآمن ومنظم، وحتى لا تكون يعني بأي صورة من الصور فيها من المسالب اللي تعرض مصر للخطر، وخاصة نحن في قلب العالم.
تمام. طيب، والسؤال لك أيضا دكتور طارق، هل ترى جمعة حماية الثورة ستثمر عن شيء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أكد ما قاله الشيخ صفوت، فعلا أن تم توجيه رسالة قوية الآن من داخل الميدان بأن الشعب المصري لن يقبل الانحراف عن مسار الثورة، وخاصة ذلك الانحراف المشين الذي يؤدي أو يشير إلى أننا يمكن أن نقبل بفلول النظام السابق مثل عمر سليمان أو عمرو موسى أو شفيق. والحقيقة أن ترشح عمر سليمان كان جناية على موسى وعلى شفيق، لأنه أبرز قضية الفلول وجعل الشعب كله يخرج في مواجهتها. وأتوقع أن هذه الحملة لن تتوقف، حملة مواجهة الفلول، لأنها ليست إبعادا أو بهدف إبعاد الوجه البشع لنظام مبارك، وإنما هي في شقها الأهم هي حفاظا على الثورة واستمرارها واستكمالها والتأكيد على نجاحها. وهذه الإرادة التي ظهرت اليوم في تقديري كافية، وربما تكون في الأيام القادمة بشكل أوضح وأكبر، حتى يعي من يخططون لجهاد هذه الثورة أن الثورة ستنجح طالما هذا الوعي وهذه اليقظة موجودة في الشارع المصري.
يعني أظن أن يد الله عز وجل تعمل في خفاء، هذا على يقين.
نعم، اجتماع الناس بهذا الحجم اليوم لا يمكن أن يديره مخطط أو يتخذ بقرار أو منشور أو بيان، فبالتأكيد أراد الله تعالى التي جمعت هذه الحشود وظهرت بهذه القوة الواضحة.
طيب دكتور صفوت، رأيك في الذين يقولون بأن هذه الجمعة إنما هي فقط استعراض للإسلاميين، بماذا ترد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين. ثم أما بعد، من حيث الاستعراض للإسلاميين، الإسلاميين ليسوا في حاجة لاستعراض قولا واحدا، يعني من لم يعلم، يعني
تقصد أن هوية الشعب المصري هي هوية إسلامية؟
أنا لا، غير هذا. أنا يعني أحيلك على شيء في العلوم السوسيولوجية، وهو حاجة اسمها بئر الوعي. بئر الوعي في المجتمع، يعني هو الوعي المتراكم على مر التاريخ وجغرافيا لقرون. هذا شعب كله إسلامي، حتى بمن يسيء بعض العلماء الظن فيه، الشعب المصري كله بكل أطيافه شعب إسلامي. والخطر أن يواجه الدين في مصر، لأنه وجه الدين حقا في يعني في الفترات الماضية وجه الدين، لماذا لم يستأصل؟
يعني عمر سليمان أصلا في الثمانينات كان هو صاحب رؤية المواجهة الشاملة،
هو كان صاحب رؤية. واليوم صرح، يعني كما قرأت النهاردة في جريدة الأهرام عنوان مشين جدا جدا جدا، وإن صدق وإن صح، يعني إن لم تكن الصياغة خبرية، يعني أراد الصحفي أن يشعل حريقا في مصر بأن عمر سليمان يقول أنني يعني سأنظف مصر من العمائم، هذه يعني سينظفها من الإسلام، لأن العمائم عندنا اسمح لي
علماء
توسع في الأمر، ليس الأثر فقط، يعني هذا معلش لها دلالات، في حاجة اسمها الرموز والدلالات، لها دلالات كثيرة جدا، يعني هي تعني الأزهر، تعني الأوقاف، تعني علماء الدعوة، تعني حتى
رموز الدعوة أنفسهم،
رموز الدحر، وتعني كبار العائلات. نحن بلد فيها من الأسر والقبائل اللي ما زالوا يرتدوا العمائم، يعني العمائم من شيم العرب ونحن عرب. فهل يقصد أي عمائم يقصدها؟ عمائم يقطف رؤوس الأقوام، سواء من رؤوس الأزهر أو رؤوس الأوقاف أو رؤوس العلماء أو رؤوس المنابر، يعني ماذا يقصد هذا الكلام؟ يعني أربأ به.
وبالتالي هو يعني كذب على الإسلاميين وقال بأن الإخوان أرادوا أن يقتلوني أو هددوني بالقتل، هذا من باب أنه يريد يعني أن يستعطف الناس وفي نفس الوقت يعيد في الإسلاميين بصفة عامة عن أي تيار. يعني
لا اسمح لي، هي دي نرجع بقى لعلم جديد واسمه علم أصيل واسمه علم الطبائع. يعني هذه المؤسسات العسكرية، شوف صلى رسول الله ولو أني يعني أنا أضرب مثلا، أنا أضرب مثلا ولكن لا أقصد به أي أحد حتى لا أحط من أمر المؤسسة العسكرية أو أي شيء. المؤسسة العسكرية وبمن فيها والمخابرات وغيره وغيره، هذه مؤسسات أصلا خدمية. وخلينا أضرب لك مثلا، يعني إحنا أنت من سينا، والسيناوي عنده، وأنا راجل برضو بدوي، يعني أنا على فكرة من عيلة الركحي وبدوي، وكنت أرعى الغنم، يعني كنت أرعى الغنم صغير، وعندنا في الغنم لابد لمربي غنم دائما مربي كلب.
ولكنك طلبت العلم عن ابن عثيمين وابن باز.
نعم، وليكن بس انا عاوز اقول ان رعيت الغنم، والغنم لابد لها من كلب، لا كلب يحرسها، فاذا انتقل الكلب اللي هو مناط به الحراسه الى ان يكون راعيا للغنم، هذه يعني بلوه كبيره جدا. فالمفروض ان طبائع المؤسسات العسكريه لا تستطيع انها تحكم المدنيين الا بهذه الاساليب، بانها تصنع الشائعات، تصنع شائعات والاكاذيب، لانها لا تستطيع، اولا ليس عندها من السياسه والحنكه انها تعلم كيفيه المعامله مع الطبائع المدنيه، الاعراف
واوامر فقط.
هو هي طبيعه هكذا، يعني المؤسسه العسكريه حتى تنجح كمؤسسه عسكريه في اداء مهامها لابد ان يكون فيها هذه الصلابه، ثم تصنع، يعني هي تقوم بمشاريع حرب وتعمل منورات وعندها خسائر مسموح لغايه 25% وكذا، هذا لا يصلح في المدنيه، الحياه المدنيه. ولما بيجوا يمارسوا الامور دي، وبعدين ممارسه الاشاعات وهذه الاشياء، اعترف لواء من لا اذكر مش الفنجري او غيره، قال ان احنا كنا اثناء الثوره نسرب اخبار كاذبه حتى نهيئ الواقع. يعني انا
انا ايضا
تصريح سلاح اصلا موجود في في في, في كل قوات مسلحه في العالم. هو اصلا سلاح الحرب النفسيه او الاشاعات او كذا او التوجيه المعنوي وغيره, هذه اساليب الحرب. عيب ان مؤسسه عسكريه شريفه ذات تاريخ عريق, الجيش المصري تاريخه ابيض ناصع شريف على مر العصور, كيف ان يزار المجلس العسكري يزار بعلوم الحرب ضد المصريين؟ هذه تستخدم ضد اسرائيل, تستخدم ضد اي كيان معتدي. انما عيب, عيب ان عمر سليمان او عيب ان اي حد من كائن كان توصل امر المؤسسه العسكريه ان يمارس علوم الحرب والمؤامرات والاشاعات وتفكيك المجتمع وجعل المجتمع كله ليبرالي ضد علماني ضد اسلامي, مع ان الاصل احنا ما عندناش ليبراليين ولا علمانيين, ده هم مجرد 50 60 واحد عندهم اطروحات معينه ورؤيه معينه. اما بقيه من يسمي نفسه ليبرالي في الحقيقه هو مش ليبرالي, هو بس يعني ايه استولب فكريا, عجبه اللفظ, عجبه العنوان, عجبه هذه الاشياء, انما احنا في الحقيقه ما عندناش. الشعب المصري تم تفكيكه بهذه الاسلوب لان المؤسسه العسكريه, وبعدين هو اصلا احنا كنا بحكمنا مؤسسه عسكريه والمؤسسه اللي كانت بتحكمنا نفس الطبع. اخي الاستبداد يفعل هكذا, لا لابد الاستبداد يقطع المجتمعات ويفرقها ويمزقها. ان فرعون ايه على في الارض وجعل شيعا.
طيب الدكتور طارق, انا كنت نفسي اسالك نفس السؤال ولكن يعني وهو يتحدث تذكرت شيء انا اريد ان يعني ناخذ رايك فيه, اللي هو هل اخطأ الثوار حينما انفضوا عن ميدان التحرير بعد تنحية مبارك ولم يحافظوا على مكاسب الثورة بأنهم نحوا العسكر إلى آخر يعني مكاسب الثورة, أم ماذا ترى؟
طب قبل أن أجيب عن هذا السؤال أنا أكمل على ما قاله
الشيخ تفضل
بشأن تصريحات عمر سليمان.
تفضل.
الحقيقة الذي يدرس تصريحات عمر سليمان يجدها بتشير إلى ملامح استراتيجية يسعى إلى تكريسها أو يسعى الأول استخدامها في جذب تعاطف ومساندة بعض القوى الدولية ومساندة إسرائيل بالتأكيد, واستخدم هذه الاستراتيجية في تدعيم نظام مبارك من جديد وإعادة إنتاجه. هذه خلاصة الجمل التي قالها, سواء كلامه عن العمائم أو كلامه عن الصناديق السوداء أو كلامه عن مبارك هدفه يحمي الثورة وعلى كان قالها العسكريين من لهاش السلطة العسكريين من لهاش لمجلس الشعب وكلامه عن الإخوان خطفوا الثورة من الشباب, كل دي ملامح سياسة كاملة بتديك أبعاد التفكير الذي يخطط له عمر سليمان في تمزيق المجتمع وإدارة الصراعات الداخلية واستخدامها للوصول على السلطة بدعم دولي وإسرائيلي بالتأكيد. فنحن نقول لعمر سليمان هذا الوضع ليس مقبولا الآن, وهذه السياسات سياسات قديمة وانتهت, وكل هذه السياسات هي التي صار عليها الشعب المصري, وليس هناك من سيخدع بهذه الأمور. وأنني في تقديري أن القوى الليبرالية والعلمانية لن تنخلع بهذا الخطاب وتجري وراء سليمان في انتصار مواجهة أو دارت معركة مع الإسلاميين, لأن الليبراليين بيرون أنهم أقدر على فهم الإدارة التي تدير البلاد الآن وأفهم لطبيعة توجهها وأنها تريد منذ فترة, يؤكدون أنها تريد العودة إلى نظام مبارك. فمش معقول هم اللي هسعوا إلى مساندة هذا النظام في إطار إعادة نظام مبارك مرة أخرى. ولهذا أتوقع أن يتم أن يقود الوعي المصري الأصيل كافة القوى الإسلامية والقوى غير الإسلامية في إطار حشد موقف صحيح لاستكمال مسار الثورة وعدم السماح بأي حال من الأحوال بعودة الفلول ليحكموا هذا البلد.
طب أنت ترى لو عاد الفلول ماذا سيحدث في مصر؟
بالتأكيد في ظل الوعي الذي رأيته اليوم في ميدان التحرير ستكون ثورة ثانية ربما تكون أقوى من الثورة الأولى, لأن هذا الشعب جرد من كل خيراته بل جرد من كرامته على مدى 30 عاما. لا يمكن أن يقبل الوجه البشع لمبارك في الحكم, يعني عمر سليمان ليس الوجه الحسن حتى بتاع مبارك, ده الوجه البشع لمبارك. الشخصيات المطروحة الأخرى كلها مارست أقصى درجات الاستنزاف لثروات وخيرات ولكرامة هذا البلد, وليس وحدها بل والمنطقة كلها كانوا يسوقون لمشاريع الخيانة والعمالة الدولية ويسعون لتفكيك المنطقة وتدميرها لمصالح كل أعداء
الأمة. هو كان أصلا عمر سليمان كان هو مهندس حصار غزة وتقسيم السودان وضع مصر لهذا الانسفال والانحطاط الموجود الآن.
بالتأكيد. وإذا قلنا عن ملف الفساد الداخلي, إذا ما كانش مدير المخابرات يعلم كل أشكال الفساد التجري في
كارثة.
عمال تتفيدها عمال تتفيدها بالتأكيد يعلم, بل إنه مشارك أصيل,
وهذا كارثة أكبر حينما أنه يعلم
بالتأكيد يعني. فهؤلاء أقطاب النظام لا يمكن أن يقبل بهم بأي شكل من الأشكال, ولا يمكن أن نسمح لمصر بالعودة إلى الوراء. وإحنا بنؤكد أن الثورة اللي حصلت في مصر دي ثورة تاريخية لم تحدث في تاريخ مصر كله, ولها ما بعدها, بمعنى أنه لا يمكن حد يرجعنا قبل هذه اللحظة, لحظة الانفجار التي حدثت في مصر وغيرت في نفسية وسلوك الإنسان وطريقة تفكيره وطريقة تعامله مع السلطة وخوفه أو عدم خوفه بالتأكيد من هذه السلطة, وانهيار حاجز الخوف بينه وبين سلطات الأمن التي كانت تسيره على مدى عقود طويلة بالكرباج. فاللحظة التاريخية التي حدثت في مصر بثورة 25 يناير ستغير المستقبل بالتأكيد, لكن يبدو أن بعض المتآمرين على هذه الثورة لا يدرسون هذا الأمر ولا يعرفونه جيدا, ويتخيلون أن هذا الشعب من
الاستزاجة بالمكان
يستغفل بهذه الصورة, ويمكن أن نعيد مرة أخرى عمر سليمان بشوية تصريحات أو عمر موسى بشوية كلمات أو الشفيق بشوية تصريحات, بينما هم في الحقيقة هم بقايا نظام مبارك يجب أن يذهبوا معه إلى مزبلة التاريخ.
وأنا أظن يعني أن البلاد لا تدار حاليا من الداخل, وإنما يخطط لها أيضا من عملاء الخارج. يعني العالم كله لا ينام ليلا ونهارا لعودة مصر إلى ما قبل الثورة.
وبالتأكيد مصر بالذات مركز مهم جدا في المنطقة, وهناك كثير من مركز القرار الدولي تهتم بالسيطرة على القرار المصري عن طريق نظام مستبد فاسد يحكمون السيطرة من خلالها على البلاد,
وضمان أمن إسرائيل بضمان
بالتأكيد
أن تكون مصر تابعة وليس رائدة يعني.
بالتأكيد.
طيب قبل طيب معك تقديس حمدي, طب ناخده مش مشكلة ناخده عشان الفلول, مش مشكلة اتفضل اسحبني.
عالم في طريق الحق والإيمان يعليها متى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
مرشحين رئاسة من الفلول, رأيك فيهم؟
والله دي إهانة للشعب المصري عموما وللثورة ولشهداء الثورة, ودي خيانة عظمى. يحاول المجلس العسكري والنظام السابق كله أن يعيد تنظيمه لمحاولة إعادته مرة أخرى ليسيطر على الشعب المصري مرة أخرى ويعيد مصر إلى الوراء 100 سنة أخرى.
إعادة ثانية للنظام المخلوع. يعني دلوقتي عايز يرشح عمر سليمان, مين كان مين عمر سليمان؟ يكفي إن تل أبيب بتقول أو بنيامين بن العازر بيقول إن عمر سليمان تل أبيب فرحة أو ترحب بترشيح عمر سليمان. يعني بقولك ده راجلنا, زي ما كان مبارك كنز استراتيجي لإسرائيل هيكون عمر سليمان كنز استراتيجي ثاني لإسرائيل.
محاولة ضرب الثورة من الأساس, لأن البعض لا يعترف, بعضهم لا يعترف إن في ثورة قامت مجرد احتجاجات, وبالتالي إحنا محتاجين لكل الشعب المصري يتوافق, كل القوى التي خرجت للميدان تتوافق على أن ثورتها في خطر وتنسى الخلافات فيما بينها. ولأن ما يحدث الآن يذكرنا بأن عمر سليمان لو جاء كأنه قام سيقوم بما يقوم به بشار الأسد في سوريا.
كيف يليق بشعب عظيم قام بهذه الثورة العظيمة الهائلة أن يعود إليه هؤلاء الفلول, وبأي وجه يظهرون, وبخاصة هذا النائب المخلوع الذي رفع الشعب المصري الأحذية في وجهه حينما أعلن نفسه نائبا للرئيس, فكيف يقبله الشعب رئيسا وهو مهندس التعذيب في مصر؟ كان الناس يأتون إلى السجون السرية في مصر لينتزع منهم الاعترافات انتزاعا, وكان هو مهندس اتفاقية الغاز بيننا وبين إسرائيل, وهو المحاصر الرئيسي لغزة, وهو الذي بنى الجدار العازل, فكيف نرضى بهذا الرجل العميل لأمريكا وإسرائيل رئيسا علينا؟
هو محاولة لإجهاض الثورة, وعمر سليمان لم يرشح نفسه وإنما رشحته لوبيات اقتصادية متهمة بنهب وثروات البلد, متهمة بتخريب وتدبير البلد. هناك ملفات ضخمة من الفساد ستفتح عندما يتم تغيير النائب العام, عندما يتم استقلال تام للقضاء, عندما لا يكون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس أعلى القضاء, عندما تكون هناك سلطة قضائية مستقلة, سيتم فتح ملفات ضخمة من الفساد لنهب الأراضي والبنوك والشركات والمؤسسات, هيتم فتح ملفات ضخمة لتخريب وإذلال هذا الشعب. فالفلول ائتلفوا كلهم جميعا بماكينة انتخابية مجهزة بكل أساليب الإرهاب والبلطجة لإنجاح عمر سليمان.
نحن كشعب مصري وكحزب حرية وعدالة لن نسمح بإعادة هيكلة النظام مرة أخرى.
الفلول هم الفلول، وهم اللي هم اللي أفسدوا الحياة السياسية في مصر، وهم اللي عملوا المشاكل وهم وأفقروا الشعب المصري. هنرجعهم تاني، واحنا اعترضنا عليهم وقعدنا 18 يوم في الميدان، 18 يوم في الميدان عشان هم يجوا دلوقتي ويطلعوا علينا وياخدوا الثورة. مش ممكن طبعا، مش ممكن، لا يمكن ابدا.
وحي يعليها عسى الانسان يعيد المجد ونور يستقي هديه.
طيب تعليقك يا دكتور.
والله طبعا يعني احمد الله عز وجل وصلي على النبي عليه السلام واقول جملة واحدة، من السفة ومن العتة ان يقوم شعب بثورة ضد نظام مستبد ونظام عسكري ثم يسلمها للنظام عسكري.
تعليقك يا دكتور.
انا بس اشير الى ان هذه التصريحات تبشر بالخير الكثير وان هناك وعي عميق واحساس بالموقف بشكل قوي.
طيب
امر يبشر ويطمن يعني.
طيب سؤال للدكتور صفوت.
تفضل.
ويعني انت يعني تريد ان تقول لجمهور الشيخ حازم الحبيب مفاجأة، لكن قبل هذه المفاجأة يعني ردك على الإشاعة التي تقال الان في الشارع بتنحية باشمهندس خيرات والشيخ حازم عن سباق الانتخابات، هل هذا هو اسلوب يعني تلاعب من العسكر ام ماذا ترى؟
لا، هو الحقيقه هذا صراع اراده، صراع هو بمنتهى الصراحه النظم السياسيه على ثلاث مناطات. المناط اللي هو المجلس التشريعي بغرفته، المجلس التشريعي بغرفته، والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه، اللي هي السلطه التنفيذيه اللي هي السلطه السياسيه العليا يعني اللي بدا كل شيء. الشعب قد السلطة القضائية وليس عليها نزاع صحيح، يعني عندنا عليها من المآخذ، وشعب مصري كله بكل أطيافه يأخذ على شعب على السلطة القضائية بعض المسالب، ولكننا نقول يعني الأمر يمر، والسلطة التشريعية قد تم الجزء التشريعي تم بالفعل، خلاص بقى عندنا غرفتين، بقي السلطة السياسية وهي الشيء المرتهن بيد العسكر، بيد العسكر. القضية ليست قضية من سيحكم، القضية ان نوعية حازم صلاح اسماعيل هذا الرجل وفقه واجتهاده السياسي والشرعي والعلمي من اول الثورة، يعني احنا انا وحازم رفقاء ضرب في الثورة، احنا اجتهادنا تختلف عن اجتهاد اخواننا الافاضل الاكارم من تيار اخوان المسلمين وتيار السلفيين، هم كان لهم اجتهاد ومبني ومؤسس على رؤية شرعية ولا أحد ينكر عليهم مطلقا، وإحنا لنا كان لنا اجتهاد مختلف. أنا وحازم اجتهاد الإخواننا قلنا لهم يا إخواننا إن الإرادة تعرفها في العلوم السياسية كده، إن الإرادة كتلة واحدة لا تقبل الخدش فضلا عن أنها لا تجزأ ولا تقسم ولا تخصم، ومن يملك العطاء يملك السلب. الإرادة فوق في السلطة السياسية اللي في إيد المجلس العسكري، يعني هو ممكن النهاردة بأي خطأ في الإجراءات اللي تم عليها مجلس الشعب ولا بتاع ممكن يحل مجلس الشعب، صح؟ بأي حال، لأنه من يملك العطاء يملك السلب. إحنا قلنا في التحرير وقلنا من أول الثورة أنا وحازم وغيرنا كثير من الأكارم الموجودين ويعني أصحاب العقول وأصحاب الاجتهادات العظيمة والمؤسسة علميا، إن علة مصر ليست، يعني أنا من الناس أدعي وحازم يزعم هذا، إن علة مصر ليست فقيرة، إنما عندها إرادة الفقر، يعني من يتوسط أمرها عنده إرادة الفقر. مصر في إرادة لعمل سدود بين طائفة فهو أنا بتكلم بمنتهى الصراحة النهاردة، حازم ليه وخيرت الشاطر ليه يتنحوا؟ لأن هؤلاء أي رئيس تاني غيرهم هيبقى رئيس ولكن مسلوب الإرادة، أما شخص رجل مسلم كفء امين صادق لن يقبل باي حال من الاحوال ان يستخدم اسمه كرئيس ثم تدار البلد وارادتها سليبه مثلا في اي ملف حتى لو ملف صغير او كبير. ولذلك احنا بنقول ان عله مصر ان مصر بصراحه ارادتها مرهونه لدى اطراف في الداخل وفي الخارج،
يعني من يدير بعض الملفات. وليه ليه السفراء الامريكيه تدخل في حازم وتبعت ورق مزور وكلام فارغ ده ومش عارف ايه وعشان يبعدوا حاجه ويطلع الحكم القضائي ويطلع واحد زي مستشار بوجاتو كما بلغني يقول لك انا سلمت لجنه الانتخابات للمجلس العسكري وانا ما اقدرش اشتغل في الجو ده. طب ما كانت الناس دي موجوده، طب ما انت اللي بتتلاعب، طب ما الراجل جالك امبارح وقال لك اديني اديني النسخه، ارفع قضيه على عند مكتب محاماه في امريكا فاضل الجمعه كان الخميس والجمعه اخر الاسبوع في امريكا والوقت دوام، اديني ورق اروح ارفع قضيه على على على, على هناك واشوف مصدر الكلام ده ايه حتى
أكمل
حتى يتضح الموقف وينجلي على موقف سليم. تعسفوا معه، اقرا خد بعد فترات وكتب لهم مذكرات وكذا، نفى تاني يوم طلعوا اشاعه وقال لك نفى ان هو قدم مذكرات. بصراحه احنا اراده مصر رهينه في ايدي اطراف اقليميه ودوليه، ويستبعد حازم لان حازم لن يقبل باي حال من الاحوال ان ترتهن اراده مصر او ان يملي على احد، يملي اي قوة في العالم ان تملي على مصر اي شيء ما لم يكن هذا الشيء من مصلحة الشعب المصري. ولذلك هذا الرجل نوعيته واجتهاده في فترة سنة ونص كشف معدنه، اجتهاده صلب. كان المجلس العسكري يراهن
لا يريد هذه
الصلاة، يراهن على ان الفترة الانتقالية سنتين حتى يدجل الشعب ويعيد تدجيله من جديد ويستلبهم فكريا ويستلبهم قانونيا ويدخلهم في مسار قانوني حتى يتوهوا، وبرضه يهيئ الامر لان يكون على 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 راس مصر رجل منه او ممالي له، او يعني بمعنى اللي كانوا الشباب اللي مكتوبوا على الفيس رئيس ايه توافقي، كانوا مكتوبوا رئيس توافقي رئيس ايه رئيس ترتور ايه او رئيس، ما هو كان برضه اللي كان موجود كان ترتور، ما اسمح لي معلش
بالضبط
اللي كان موجود كان ترتور واللي كان بيحكم. ما هو ده بقى الاختلاف انا ويا انا وحازم مع التيارات الاسلاميه الثانيه، احنا بنقول ان حسني مبارك كان ترتور، هم كانوا يقولوا حسني مبارك اللي بيحكم، حسني مبارك كان ترتور واللي كان بيسير البلد هو المجلس العسكري وسايب شويه اللي ايه
اللي حوالين دوله الشؤون الاعلام
يعني جلد الحمار ينضرب عليه، انما الحمار ذات نفسه
زي ما هو
زي ما هو.
طيب معنا اتصال اخر من الدقهليه، تفضل اخونا. السلام عليكم وبركاته.
حي الله مشايخنا الفضلاء.
اعزكم الله يا
شيخ. الشيخ حسام والدكتور صفوت والدكتور طارق. ربنا يبارك فيكم يا رب ويبارك في خطواتكم. ازيك يا شيخنا؟ ازيك يا شيخ صفوت؟
الله يحفظك الله يبارك فيك.
والله انا يعني ندائي اولا اوجهه لانصار الشيخ حازم، اقول لهم انما النصر صبر ساعه. ثم اعظوا كل الغيورين على أمن هذا البلد وعلى استقراره وعلى شريعته، فأقول لهم بما وعظهم به رب العزة جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم في أبيات بضعة أبيات أوجه بها عتابا لإخواني في جماعة الإخوان المسلمين، وأنا أحسبهم من الغيورين على صالح هذا الدين.
بغير تجريح يا بغير تجريح يا اخ اكرم.
لا لا
لاي تيار يعني
ليس فيها تجريح ان شاء الله.
إن شاء الله.
اقول لهم يا اخواننا جرى لكم ايه؟ احوالكم حيرت الناس، كل يومين طالعين بقرار بالمنطق عمره ما يتقاس. عبد المنعم ما انتوش داعمين وفصلتوه بكل حماس، ومرشح اسلامي ورافضين واللي يخالف راح ينداس، والناس التفت على حازم صلب شجاع للعدل اساس، بيناضل عن دينه ووطنه بيحارب عمله وانجاز، ومخالفينه كمان شهدوا له بكفاءه وعدل واخلاص، وقلوب الملايين بتحبه وسطع نجمه في وسط الناس. فجاه تقولوا خلاص هنرشح وباسباب ما تخشش راس، والصفقات إشعاتها بتكثر ليه بس تزيدوا الوسواس. اتعلموا من درس تاريخكم لو بس فتحتوا الكراس، عبد القادر عودة هيهتف قتلوني خونة الأرجاس، لو ملتم ورضيتوا العسكر راح تشربوا من نفس الكاس، عودوا زودوا عن شريعتكم قبل الفاس ما تقع في الراس، عودوا زودوا عن شريعتكم قبل الفاس ما تقع في الراس.
جزاكم الله خير اخوك. بارك الله فيك. ام محمد معنا من الجيزه، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
جزاكم الله خيرا شيخنا.
الله يكرمك.
بارك الله فيكم.
تفضل.
معلش يعني هي دقيقه بس عايزه اقول اللي في نفسي يعني عشان الواحد.
بس بدون تجريح في احد.
لا لا والله.
يعني هذا قرار من يعني مشايخنا الافاضل.
لا
اننا نخرج حتى في الليبراليين والعلمانيين وكل هؤلاء لا نجرح في احد
لا
ابدا.
لا خالص حضرتك.
تفضلي. تفضل.
جزاك الله خير. انا اولا بس بدعي ربنا يعني يولي علينا من يصلح ويصلح يا رب العالمين. وعايزه اقول للناس ان الشيخ حازم صلاح من قبل الثوره، من قبل الثوره وكان داعيه، كان احنا كنا من جهلنا كنا بنسمعه كداعيه فقط ولا نعلم عنه اي شيء. فكنت بس كنا بنتعجب ما هي رؤيته السياسيه الكبيره غير عاديه. وكنا كنت بتعجب جدا ان في شيخ او داعيه اسلامي بيتكلم بكل هذه السياسه. فالحمد لله عرفنا طبعا هو محامي وسياسي وطبعا والده رحمة الله عليه وكل ده كنا نعرفه، لكن ما نعرفش حاجة عن الشيخ حازم. لكن بصراحة جزاه الله خيرا، وطبعا الأستاذ خيرت الشاطر وكل المسلمين. أنا بدعي ربنا وبدعي الناس إن هم يعني يتجهوا للإسلاميين، لان في خير، الاسلام في خير. وبقول لكل المتجرؤون يعني كان عليهم ان يتداروا في بيوتهم بدل ما ان يخرجوا علينا تاني ويقولوا يرشحوا نفسهم، لكن المفروض يتداروا من اللي عملوه في المصريين المفروض. واللي بيعمل لهم حمله دعايه دلوقتي يعني يا ريت ربنا، يا اما ربنا يهديهم يا اما ادعو الله ان ياخذهم اخذ عزيز المقتدر
اللهم
حتى عزيز. يصلح حال مصر يا رب العالمين.
الله ماشي يا اخويا ماشي، جزاكم الله خيرا. طيب دكتور طارق، كيف ترى المخططات الآن التي تحاك للإسلاميين؟ بماذا تفسرها؟
والله هو الوضع في مصر طبعا بيدار بشكل مركزي، وفي عملية إجهاض للثورة مستمرة ترتكز على عدة محاور، لعل أهمها هو محاولة تمزيق القوى السياسية الحية بين إسلامي وإسلامي، بين إسلامي وليبرالي وهكذا يعني. لهذا لا يزال العنصر الصلب في هذه الثورة هو القدرة على التوفيق مرة أخرى لاستكمال هذا الطريق. وأنا في تقديري أن الخلافات المصرية غير الخلافات الموجودة في أي منطقة أخرى أو أي في دولة أخرى. طبيعة الخلافات الموجودة في مصر في أقصى درجات توسعها بين إسلامي وغير إسلامي أو بين إسلامي وعلماني، تيجي تحسبها في الآخر مآلتها أو مساراتها تجدها يمكن احتوائها في إطار مصلحة عامة تجمع الجميع. لهذا نحن أمام تحدي خطير الآن يلزمنا ويقتضي منا ألا ننبش في الخلافات وألا نرجع للتمايزات وأن نسعى للتقدم الأمام بإعادة اللحمة لخط الثورة والفصائل الحية كلها التي وهي كلها معروفة في الميدان لاستنهاض المجتمع كله لاستكمال هذه الثورة والتحذير من إمكانية العودة إلى الوراء، لأن العودة إلى الوراء تعني المخاطر الكثيرة والجمع. الأمور في هذه المرحلة يجب أن تتسع فيها الآفاق حتى ترى أن هناك قوى كثيرة تتربص بهذه الثورة. القوى دي كانت قريب بتسر بالمخططات، دلوقتي بتعلن عن مخططها عادي وكان بكتف الجرائد. هناك في دراسات في أمريكا بتؤكد أن احنا أمامنا مجموعة سيناريوهات، من بين هذه السيناريوهات فكرة تجويع المجتمع وإفقاره حتى يخرج بصورة جياع. هناك في أفكار لفتح مصر أمام العصابات المنظمة للجرائم الدولية بحيث تنتشر هذه العصابات في مصر وتنشر الجريمة الدولية لتقويض الأمن وداعمه. في مخططات حوالين إغراق مصر أو جذبها في حلبة الصراعات الدولية،
وبالتالي أي إخفاق يعني يكال التهم تكال التهم فيه للتيار الإسلامي الممثل سواء في مجلسي الشعب والشورى أو في التيارات الأخرى.
بالتأكيد حينما كلما اقترب الإسلاميون من السلطة تفتح كل ملفات تمزيق المجتمع وتفتيته. ولهذا يجب أن يكون الإسلاميون أحرص الناس على إعادة اللحمة المجتمع كله وانتشال كل الفصائل الحية واليقظة في المجتمع لتوجيهها لصالح مصلحة هذا الوطن في مواجهة كل التحديات والمؤامرات الخارجية التي تحاك له بالليل.
أنا على فكرة النهاردة واحد من الداخلية من الشرفاء في الداخلية عندنا في العريش قال لي بأن بعض مرشحين الحزب الوطني اللي كانوا مرشحين في الفترة الماضية هو من يشتري السولر والبنزين ويكبه في الصحراء.
ده بالتأكيد
بالضبط يعني هذا يعني من الداخلية. طيب معنا اتصال سنعود إليك بسؤال. حاج مصطفى تفضل حاج مصطفى راضي. تفضل حاج مصطفى.
السلام عليكم.
هو بيقول لي من العريش ولكن من مدينة نصر. تفضل حاج مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بحييك وبحيي الدكتور طارق وبحيي الدكتور صفوت. وبعدين في حتة أتكلم فيها الدكتور طارق ذكر بأنه الوقت الحالي اللي احنا فيه محتاجين حاجة ذكرها إنه لابد التيار الإسلامي مش يعود إلى الميدان لكن يعود إلى روح الميدان بالتعامل مع جميع الأطياف الليبرالية والعلمانية لأنه اللي هم أساس الثورة. لأن الفترة اللي احنا شايفينها والحراك اللي حضرتك تتكلم عليه الدكتور صفوت والدكتور طارق أنا شايف الأمور بتأثير كلها في طريق غير اللي عاوزه التيار الإسلامي. فأنا بأيد الدكتور طارق في إنه لابد نعود إلى روح الميدان بجمع القوى يعني إسلامية إخوان سلفية ليبرالية علمانية في سبيل نحيي هدف الثورة اللي قامت به. لأنه أنا شايف الهجمة يعني أكثر من هجمة انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى فمحتاجة نرجع لروح الميدان. وأنا بشكرك وبشكر
جزاكم الله خير حاج مصطفى بارك الله فيك. مع الأخ طارق من القاهرة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
برحب بيك طبعا برحب بضيوفك الاخ طارق والدكتور صفوت وعايز اتكلم بس لو تكرمت في نقطه مهمه جدا.
تفضل.
هي ان دلوقتي احنا وصلنا لمرحله ان القوى السياسيه مش عايزه توصل لمرحله ان احنا في قواسم مشتركه بيننا وفي لابد ان احنا في مرونه في التنازل ويبقى في نوع من عدم اتهام الاخر وعدم تبادل الاتهامات لان هو ده للاسف شديد يعني في بعض القوى وصلت لمرحله من ان مفيش اي يعني مفيش ثقه خالص في الاخر مفيش اي تضامن مع القوى الاخرى. فاحنا عايزين نبين بس للناس نقطه مهمه ان الثوره في تاريخ الثورات نص ثوره معناها تعليق المشانق للثوار وللوطنيين. اما ان احنا نيجي نبص نلاقي يدخلونا في متاهات حتى نبتعد عن اهداف الثوره الحقيقيه وده كان واضح جدا من البدايه حينما كانوا يريدون تفتيت القوى الوطنيه وافراغ الثوره عن مضمونها وكان واضح جدا في المشهد ان هم يوصلوا بينا للمرحله دي. فانا نفسي الثوار يفهموا كويس قوي ان اللي بيحصل مثلا لابودوما حصل في لابودوما في طنطا وكان بيوصف مشهد الناس نفس المشهد بتاع النظام السابق في يقلعوا الناس مالط ويرقعوهم للشرطه وكده وحته ان عمر سليمان يطلع التوكيلات عن طريق من المخابرات او تطلع التوكيلات في ساعات من الزمن كل المشاهد لازم القوى الوطنيه تستيقظ وتعيد لان احنا نفهم ان احنا في هدف واحد وفي مركب واحد وان كلنا في الاخر هيكون في مركب واحده. فانا نفسي ان احنا لغه التفاهم ولغه الحوار ولغه التنسيق بيننا وكذلك عدم التجزئه بين حتى التيارات الاسلاميه والتيارات الليبراليه ويبقى كلنا في مركب واحده وفي اكيد شرفاء لكن لابد ان احنا نعرف ان احنا في مرحله مفاصله وفي فرق بين السائل اللي بيشعل الثوره والسائل اللي هو بيستمر بالثوره لحد نجاحها. فالسائل اللي هو بيبدا في البدايه يشعل الثوره وبعد كده ينتكس ويبقى ضد الثوره ده مش سائل انما السائل الحقيقي زي ما قال الشيخ الشعراوي اللي هو يسور ليهدم الفساد ثم يهدأ ليبني الامجاد. اما الناس اللي هي بتدعي ان هي من الثوار ثم نفاجئ ان هي بتقول كلام دلوقتي في صالح عمر سليمان ويقولوا عمر سليمان افضل من اخوان ولا يقولوا هؤلاء ليسوا ثوار ولا يعتبروا ثوار ولا يفهموا معنى الثوره لان لما يكون الهدف نبيل وده هدف حقيقي لابد ان انت تشارك فيه. اما ان انت تنتكس على الثوره بحجه ان في اتهامات متبادله او في خلافات جانبيه هو ده في منتهى الخطوره للثوره وده بيعيدنا في الاخر ان احنا لازم نستشعر بالخطر ولازم نعرف ان فعلا في امر مدبر لتفتيت القوى الوطنيه ولابد ان احنا نستيقظ لهذا الامر ونسدد ونقارب حتى تنجح
ثورتنا باذن الله. جزاكم الله خيرا اخ طارق بارك الله فيكم. طيب نخرج الى تقرير ثم نعود. تفضل استاذ حمدي.
عالم في طريق الحق ولم يعديها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
رأيك في المعوقات اللي بتواجه كتير من الإسلاميين في مجلس الشعب؟
والله دي محاولة إفساد الحياة الديمقراطية في مصر دي محاولة شديدة جدا وموجودة من خلال القوى التنفيذية في المجتمع عبارة عن الحكومة الممثلة في كمال الجنزوري ومجموعته. هؤلاء المجموعة التي جاءت ليس عن إرادة الشعب المصري وإنما جاءت بتعيين المجلس العسكري الذي اتضحت الرؤية في محاولة إفشال مجلس الشعب ومجلس الشورى في اتخاذ قرارات تكون في صالح المجتمع، افتعال ازمات كثيره مثل ازمه الغاز وازمه السولر وازمه البنزين وازمات اخرى، انتشار عدم الامن في المجتمع، انتشار البلطجه في المجتمع المصري، حتى يوحوا الينا ان النظام السابق الفلول بالذات هم اللي هيعيدوا الامن لمصر، وده كلام فاشل جدا. لا، احنا مع مجلس الشعب، مجلس الشعب معبر اساسي عن اراده الشعب المصري في انتخابات نزيهه، عبر عنها الشعب المصري بكل اطيافه. الشعب المصري لن يستطيع احد ان يضحك عليه مره اخرى.
اهم هذه المعوقات كما قلت لك، وسائل الاعلام الفاسده، رجال الاعمال الفاسدين الذين كانوا يستفيدون بهذا النظام السابق، انما هؤلاء الذين يريدون الثوره الا تنجح ويريدون ان يستحوذهم على كل شيء ويقصى هؤلاء الاسلاميين. وهذا المعوق الثالث هو يتمثل في امريكا واسرائيل التي لا تريد الاسلام، كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم.
اكبر معوق في مجلس الشعب ان طبيعه اي مجلس شعب في العالم ان الحزب اللي يفوز في الانتخابات هو بيشكل حكومه، سواء يعمل حكومه انفراديه كحزب الاغلبيه او يعمل حكومه ائتلافيه مع باقي الاحزاب الاخرى. فالمعوق الاساسي المجلس العسكري مش راضي يسمح للاحزاب الاسلاميه انهم شكل حكومه، سواء في تحارب بين الاحزاب الاسلاميه والليبراليه او كحزب حريه عداله ونور لوحديهم.
المجلس العسكري بصراحه وهو بوضوح لا يريد ان يقوم الاغلبيه في مجلس الشعب والشورى بانجازات للشعب المصري، بيعمل مشاكل، منها مشكله الجاز والسولار، وبيعمل في الطريق الان مشكله البوتاجاز، وهذا شيء سائل للغايه، ويجب ان يعرف الشعب المصري كله من يقف ضد الاعضاء، من يقف ضد مصالح هذا الشعب. انا في رايي ان المجلس العسكري معوق كبير جدا للبرلمان.
يجوا يشوفوا الشعب، يجوا يشوفوا الشعب واسلاميه الشعب، يجوا يشوفوا الشعب وتدين الشعب المصري، يجوا يشوفوا يشوفوا ميدان التحرير عامل ازاي. اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم، الشعب المصري شعب متدين بطبعه، افعلوا ما شئتم.
ووحي يعطي هامة الإنسان، يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان. ووحي يعطي هامة الإنسان.
طيب، السؤال اللي الدكتور طارق،
انا احب بس اعلق على المداخلات اللي كانت قبل
التقرير. تفضل تفضل
تفضل. ان بصراحه الروح اللي سمعتها دي روح الشابه الوثابه التي اكدت على ضروره تجميع القوى الصاره الاسلاميه وغير الاسلاميه. الاصرار على هذا النهج بالتاكيد سيكون اهم عامل نجاح في هذه المرحله، بالاضافه الى الاصرار على ان يكون موقفنا واضحا من الفلول ومن كل من يسعى الى عوده العقارب الساعه الوراء. انا منذ قبل البرنامج مباشره كنت اشاهد على قناه دريم برنامج احضره الاستاذ عصام سلطان ومعه الاستاذ نادر بكار، فوجئوا في البرنامج ان موجود قاده الحمله بتاعت عمر سليمان، لم يعلنوا قبلها، فاعلنوا غضبهم في الجلسه اننا لم نخطر بهذا واننا نرفض الجلوس مع قتله او مسوقين لقتله، وتركوا البرنامج وانصرفوا. هذا
الحث
والوضوح في مثل هذه القضايا يجب ان يكون نهج الشعب المصري كله في كل من يمت بصله الى هذا النظام البائد الذي خلعناه في ثوره تعد اعظم ثوره مش في تاريخ مصر، في تاريخ العالم كله.
طيب، خلينا انا هانقل صوره الشارع او ما يقال في الشارع. الان في كثير من التيارات، حتى التيارات الاسلاميه وشرفاء الوطن ومن الوطنيين انفسهم، اللي بيتكلموا ويقولوا ان احنا عايزين في النهايه المشروع الاسلامي ينجح. تحدثنا مثلا عن الشيخ حازم، هو قاله فتره منذ بعد الثوره مباشره واول من قال انا مترشح عن التيار الاسلامي في مصر، وثم بعد ذلك اتبعه نزول بعض يعني من ينتسبون الى التيار الاسلامي، ثم بعد ذلك الباشمهندس خيرت الشاطر. الذي يعني يدور في عقول وصدور كثير من الناس يقولون اننا الان نريد للمشروع الاسلامي ان ينجح. يجلس الاسلاميون مع بعضهم البعض، يقرر فلان رئيس والاخرون نوابا، يشكلوا او يتفقوا على اي شيء، المهم في النهاية أن يكون المشروع الإسلامي في النهاية هو المنتصر، سواء الشيخ حازم رئيس والباقون نواب أو الباشمهندس خير الشاطر الرئيس والباقون نواب أو الدكتور أبو الفتوح والآخرون وإلى آخره. المهم أن نتفق ونقدم الولاء العام اللي هو الولاء الإسلام على الولاء الخاص هو الجماعة أو الشخص أو الحزب. بماذا ترد على هذا؟
أنا أولا أتصور أننا أمام مرحلة انتصار المشروع الإسلامي.
آه.
وأرى أن القدر يسوقنا إلى هذا الانتصار شئنا أم أبينا.
تمام.
وأحد وسائل التي تؤكد هذا الانتصار أن الانتصار الإسلامي يتم بمخططات أعدائه. وأنا كنت أدرس لفترات طويلة المخططات عموما اللي بتحط الضرب حركات الإسلامية، وكنت أرى في غالبها أنها تؤدي في الآخر إلى نجاح للحركات الإسلامية وللدعوة الإسلامية. فهذه المرحلة مثلا لو نظرنا إلى النظام مبارك، هل كان نظام مبارك بحاجة إلى هذا التزوير الفج الذي كان هو القش التي قصب الظهر بعيد وأسقطت هذا النظام بهذه الصورة؟
لا لا،
هذه المخططات لا زالت تجري بهذه الصورة إلى أن وصلنا إلى ترشيح عمر سليمان. ترشيح عمر سليمان في تقديري جاء ليعيد صف الثورة ويزيد اللحمة بين الطير الإسلامي، وأن العدو واضح والمصير مؤكد، لابد أن تحزموا أمركم وتواجهوا وتكملوا هذه الصورة. في هذا الإطار أتصور أن لجنة الانتخابات ستتكب حماقات ستؤدي أيضا إلى المزيد من ترص صف الثورة الإسلامي وغير الإسلامي في إطار مواجهة الفلول وانتصار هذه البلاد وخروجها من عدم إمكانية العودة إلى الوراء بأي شكل من الأشكال للخلف. فأتصور أن هناك أخطاء قادمة ربما لا يكون لنا دخل فيها ستؤدي بالتأكيد إلى انتصار هذا المشروع في هذا البلاد. هذا المشروع الإسلامي من وجهة نظري هو تحرير للبلاد من الظلم ومن الذل والمهانة، تحرير لكل القوى السياسية والوطنية، وتحرير أيضا للمنطقة كلها، لأن المنطقة كلها تستعبد غربيا عن طريق القيادة المركزية المصرية التي كانت خاضعة بشكل كبير المشروع المركزي الغربي.
طيب معنا اتصال الأخ مصطفى من السعودية، تفضل أخ مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عذرا للتأخير.
لا ولا يهمك، جزاك الله خير.
تفضل تفضل.
كرمت أنا في التصرف ده، كرمت يعني ليه مثلا ليه دايما نقول الإخوان أو السلفيين أو أنصار السنة أو أنصار الدين أو الصوفيين، مش إن الدين عند الله الإسلام؟ ده أول نقطة. ثاني نقطة، إحنا فين دحين مثلا من محكمة مبارك؟ من فترة ما تكلموا عنها ولا أي شيء. ثالث شيء، ليه أصبحت القنوات الدينية كلها ما تتكلم إلا برضه دخلت في السياسة، مع احترامي ليك أو القنوات البقية يعني كلها صارت سياسة وكذا كذا.
جزاكم الله خير أخ مصطفى. حاضر. ما هو يعني يقول بأن حتى القنوات الإسلامية تتحدث الآن كل سياسة، هذه عبادة الوقت. يعني الإمام ابن القيم يقول عبادة الوقت بما يقتضيه ذلك الوقت، فإذا حضر وقت الصلاة فعبادة الوقت الصلاة، إذا حضر وقت الزكاة فعبادة الوقت الجهاد فعبادة الوقت الجهاد.
النبي عليه الصلاة والسلام الحديث القدسي يروي فيه أن سبع يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل إلا ظل،
وأول واحد
أولهم إمام العدل. نحن نتقاتل على إمام العدل. بس انا عاوز اقول حاجه دكتور طارق معلش، ويا ريت الواقع الطيار الاسلامي العريض كويس يعني اسمعونا اخواننا في مكتب الارشاد واسمعونا في السلفيين النور وكل الناس، وبمنتهى الحب والاحترام والنصيحه، هو اجتهادهم كان قائم على انهم هيتمددوا افقي في المجلس التشريعي، وقالوا مصر لا يستطيع باي حال من الاحوال ولا يمكن باي حال من الاحوال ان يتولى سده امرها رجل مسلم. وكان تقديرهم للأمور وفهمهم للواقع أن الواقع لن يقبل بأي حال من الأحوال أو يهيئ أو يسمح بأن يتولى إرادة مصر وإدارة مصر رجل مسلم. وأنا تشاورت مع الكفة مع كبار العلماء مع كبار القادة السياسيين منهم وهم يسمعوني الآن، يعني قالوا مصر لا تحتمل هذا الأمر. قلنا لهم أنتم تسيئون الظن بالمصريين، مصر ما فيها حتى صغيرها وكبيرها يتمنى ويتشوق، ولن تحل أزمة مصر طول ما الإرادة ذات نفسها في يد غير الإسلاميين. ويعني تعويلا على الجملة اللي أنا بقولها، من يملك العطاء يملك السلم، والإرادة ما تبقى في يد واحد يدخلك وفك المجلس ويجيبك وروح وديك. ثم سعينا أنا والشيخ حازم ومن التف حولنا، والشيخ حازم يعني رفع الراية في الأول، طبعا إحنا أكرهناه يعني لابد ان الناس تعرف ان اجتمع علماء واكره الرجل, وده اجتهاد, لان احنا بنقول احنا في وقت ضرورة وفي وقت تدافع, يعني احنا عارفين ان مصير مصر هيكون فيها ايه, فانتصبنا للامر ومارسنا الاداء على الارض وتركنا الابواب يعني قطع المسافات في مدن وهنا وهنا لغاية ما وواجهنا الاعلام لوحدنا, يعني كان كله المايوهات لا مش عارف ايه لا السياحة لا كذا لا
كله مايوهات فيش فايدة.
ثم معلش انا عاوز اقول حاجة, عاوز
اقصد الاعلام الاخر,
يعني انا عاوز اوصل حاجة, من سمع هذا كله وتحمل عبئه حازم صلاح واسماعيل وطيار محب له, واتضح ان شباب الامة التحق بحازم صلاح واسماعيل وان الامة مهيئة وعلى ميعاد وعلى قدر مع قدر الله عز وجل ان يتولى امرها رجل من هذا الرجل. ايه اللي حصل بقى بعد كده؟ اخواننا في الطيارات التانية افسدوا علينا الامر. هذه الكلمة لازم اقولها للاخوان, وهذه الكلمة اقولها للنور, انا بقولها لله, انا لا يعني انا عهدي بين حازم يوم ما يتوسط الامر ان ربنا عز وجل وصل الله عز وجل ان يمكنه وان يجلس على عرش مصر ان لا اتصل به ولا يتصل به, ان مت يدع جنازتي وان ربنا عز وجل توفاه وانا حي اروح ادع جنازته, لا نخطئ ولا نخطئ, ولكن احنا بنعمل الأمة.
ايه اللي هذا المقام يترك الخل خليلة
هنا النصيحة هنا النصيحة هنا الدين هنا الدين. انا يعني لا 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 بس انا عاوز اقول لاخواننا بقى, طيب احنا تمددت افقي ولا بأس, خدت 70% 80% بحزب الوسط وبقيته مكون 80%, يعني ما فيش حاجة اسمها مصر كلها اسلامية, مصر كلها اسلامية, حتى الناس التانيين هم يعني
هو
طب مصر بكامل اسلام.
هو لا شك ان الخطأ الذي وقع فيه الثوار انهم انفضوا عن الميدان وتركوا الحكم للعسكر, هذا خطأ تاريخي, ولكن العذر فيها انه اختيار الله وقدر الله اولا, ثم ان مش كل يوم احنا عشنا ثورة عشان تتراكم عندنا خبرات طويلة يعني. ولكن طيب
احنا معروف ان اسمح لي برضو يعني احنا ناس بنقول العلم قبل القول والعمل,
تمام,
وده في البخاري, والنبي عليه السلام قال ان الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العباد
الى اخر الحديث,
قال اخر الحديث قال فاتخذوا الناس رؤوسا جهالا فافتوا بغير علم فاضلوا واضلوا. انا لما واجه مسألة جديدة وما جربتهاش, الناس لا تعلم الامور الا بسبيلين, اما انك تلابسه يعني عشت وتجربه وحاجات كده, او تطلبه علما. بمنتهى الامانه من توسد امر الثوره من الطيارات اللي كانت موجوده هم دون ان
ينتسبوا الى فريق من بدون مسمات من
الفرق, يعني هم اقل واقل احلام, كانوا اقل احلام واقل طموحات واقل علم. انا بعترف, انا بقول لك الكلام ده واتحمل مسؤوليته امام الله, اقل علم واقل تقدير لمصر وما يعرفوش,
ونجحوا في الرؤيه الاستراتيجيه تقصد,
لا رؤيتهم كانت قاصره سقفها واطي وهي اللي عملت كده.
نسأل الله.
اما حازم كان منهجه واضح,
لا يا شيخ حازم
منهجه واضح وثبت جداره منهجه, يعني النهارده كعالم اصولي فقيه مسلم هو على هذا مجتهد, يعني اجتهاده اجتهاد صائب واجتهاد صائب يشهد له الجميع. الدكتور صفحة حجازة اول امس اعترف انا احنا غلطنا, انا قلت الدكتور عبد الله الاشعل في قلب الميدان يوم 8 قلت له انتوا بصراحه
هتضيعونا,
قلت الكلام ده, قلت هتضيعونا,
ايوه,
واعترضت على قياده المجلس كانت الثوره, واعترضت على وسبتهم ومشيت, بس مشيت باكي باكي ان يتوسد امر دماء تسفك وهذا واموال وكده من لا يقدر العواقب والمآلات.
طيب معنا اتصالات, الاستاذ محمود من القاهره, تفضل استاذ محمود.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحياتي للاخوه الافاضل جميعا, واحب اوجه يعني كلمتي لاخونا الشيخ صفوت بركات ربنا يبارك فيكم جميعا. بقول الله اكبر, بسم الله المصير. أعلن أنا محمود المهدي عن بيعتي للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل على الموت في سبيل الله ونصرة الحق, وأن تكون كلمة الله أقصد شرعة الله هي العليا, وأن تكون كلمة أمريكا أقصد الطريقة الديمقراطية المستوردة وكلمة المجلس الأعلى للخيانة، أقصد القوانين الوضعية الوضيعة بما فيها المادة 28 والإصدارات الدستورية التي أصدرها أو سيصدرها ذلك المجلس، وكذلك كل ما يصدر من أحكام عن القضاء الحاكم بغير ما أنزل الله من أمثال بيجاتو ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هي السفلى وتحت الأقدام. أنا أدعو إلى تفعيل الشرعية الربانية في انتقاء الحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فو بيعة الأول فالأول. الأصل في انتقاء الحاكم بالطريقة الشرعية الربانية هي البيعة، والفيصل بين الناس لما يختلف ويكون هناك أكثر من رجل بويع له هو العنصر الزمني، فما بويع له أولا يجب على المسلمين أن يوفوا له البيعة، ولكن بشرط طبعا أن يكون حاكما بما أنزل الله من كتاب وحكمة. وأنا أقول أنه تم تفعيل هذه البيعة الشرعية فعلا، وقد أقدمنا على بيعة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل يوم 9 يوليو، من يوم 9 يوليو وبادر كل من بمسجد أسد بن فرات بمبايعة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بيعة شرعية على السمع والطاعة. فدي تهمنا النهاردة في حاجة مهمة جدا، إن هم إذا كانوا الطريقة الديمقراطية الوضعية الوضيعة القوانين المفعصة اللي هم عاملينها كمان مش عايزين يمشوها وعايزين يتلاعبوا بيها، لا ده احنا ممكن نقلب الطاولة خالص بانقلاب رباني وتفعيل الشرعية الربانية وهي الحق أصلا.
جزاكم الله خير. أخ أحمد من الغربية.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. باختصار أخ أحمد عشان أنت لم يتوقع معنا وقت.
برحب بحضرتك الأول وضيف حضرتك الكرام.
الله يكرمك سيدي.
بالنسبة لشكل أنا عايز أتكلم في نقطة اللي هي بالنسبة للإعلام الفاسد نجاح كبير في تشويه صوت الإسلاميين. عايز أقول المفروض يكون في سم تدافع من القنوات الإسلامية بحيث إن هي توضح عمل الإسلاميين وتوضح مدى جهدهم جوه المجلس، وقد إيه الناس المفسدة بتحاول يعني تتفاعل الفساد كل يوم بحيث إن هي تأخرهم يوم عن يوم. فلازم الامور دي توضح للناس، وقد ايه يعني النواب بيتعبوا جدا جدا لان دي امانه في عنقهم. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه بوجهها للمجلس العسكري، بقول له انت ربنا شرفك وجعل السبب بحمايه الثوره، يا ريت تكمل دورك على اساس ان ده يكون يعني شيء مشابه لك في التاريخ اولا، ويكون سبب لسقوطكم من كلمه ثانيا.
جزاكم الله خيرا. طيب بعجالة عشان عندهم مفاجأة بالنسبة للشيخ حازم يعني، ومعنا تقرير عن الشيخ حازم. قانون العزل السياسي، كثير من الناس يقول بأنه جاء متأخرا
أو بالتأكيد في ظل مرحلة الارتباك والارتباك التي تعيش فيها مصر في هذه الأيام، وفي ظل أن في إدارة مركزية منظمة بقيادة المجلس العسكري والحكومة لديها أجندة كاملة، فطبعا تشغل الحركة السياسية في اتجاه وتتحرك في اتجاه ثم تشغل في اتجاه آخر وتتحرك في اتجاه غيره. لكن قضية العزل السياسي هي مطروحة من زمان يعني في
حزب الله،
احنا عرضناها من زمان، لكن طبعا عرضناها من زمان من قبل انتخابات مجلس الشعب، كنا نتمنى وكان نفس الفكرة، كان بالنص على أن يكون هذا الحرمان في مادة في قانون مباشر حقوق السياسية اللي هو لجأوا ليها أخيرا. ودي غالبا حتى الآن غالب القانونيين والدستوريين بيرون أن هذا الشكل يمكن أن يقرر به هذا الأمر، لكن طبعا في ظل مناخ صحي وطبيعي، لكن في ظل هذا المناخ التأمري متوقع طبعا أن يتم التفاف على دستورية هذا القانون، ويومها يكون أيضا هذا سبب من أسباب الدفع المالي، لأننا فعلا سنفاجأ بأن كل الفلول الموجودين لا زالوا يحكمون. محاولة تطهير الداخلية فشلت، محاولة تطهير الإعلام فشلت، محاولة إصدار قرار من داخل البرلمان لنقل مبارك بس لمكانه الطبيعي
ما حصلش، خفوت هناك خفوت في محاكمة،
في إدارة في سلطة مركزية متنفذة ترفض كل السلطات الأخرى حتى السلطة الشرعية والشعبية الوحيدة في مصر اللي هي مجلس الشعب ومجلس الشورى، لهذا فإن الأمور التي تصير في البلاد في هذه المرحلة لا يمكن حسابها بمعايير القانون والدستور. وفي خطة مركزية بتدار، يجب أن تواجه بخطة مركزية أخرى تواجه هذا المكر وتنتصر عليه. وأتوقع أن هذا سيتم وفق النسخ الذي صارت عليه الثورة المصرية واستكمالها من وجهة نظري، ليس كما قال بعض الإخوة الآن في المداخلات عن طريق الشعبي والسلمي والإصرار والمواصلة. هذه هي الوسيلة الوحيدة بعد أن فشلت كل الوسائل الأخرى في المنطقة العربية على مدى أكثر من 70 عام. ثبت أن هذا الحل الشعبي والسلمي والمواجهة والإصرار والصمود عليه حتى النهاية هو الذي سيحقق إرادة هذه الأمة وسيعلي من شأن هذه الأمة وسيسقط من كل الطغاة والجبارين بإذن الله.
بإذن الله. طيب قبل المفاجأة يعني سؤال وترد علي بسرعة، ماذا سيحدث لو لم يوافق المجلس العسكري على هذا القانون، قانون العزل السياسي؟
والله أنا أظن أن المجلس إن يبقى بيدفع مصري للهوية بمنتهى الأمانة. أنا أوجه يعني نداء للبشير طنطاوي ورئيس أركان عنان، اعلموا أن الشعب المصري لن يتراجع قيد أمله. وأنا أخشى، أنا منتهى صراحة، يعني أن تدفعه من لا، ولذلك ده المشروع اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اللي انا جاي اصلا عاوز اطرحه على المصريين. موضوع حزب يعني انا جاي اقول انتم تلعبون بالنار، لانه انعقد اجماع المصريين على الا يعودوا الى الماضي مطلقا باي صوره من الصور، وان لن يكون في سدة امر مصر من هو اصلا عمله الحراسة. لن يتولى امر مصر إلا من تفصح الإرادة المصريين عنه بطريق صحيح بأغلبية يعني كافية بنزاهة تاملة. أولا الانتخابات ستتم بنزاهة، وهناك كتائب، يعني أنا أعرف، عندي
سي في كبير،
عندي معلومات أن في كتائب من الشهداء اللي الخطأ العفوي في التزوير سيؤتي بحياة اللي بيخطأ عفوا. لن يسمح بالتلاعب بإرادة مصر. يعني فيه ناس عندها استعداد تقول لك أنا عاوز، هل دي قربة لله؟ وخدوا فتاوى للأسف، أنا بكلمك منتهى الصراحة، خدوا فتاوى من الناس.
والآن على الفيسبوك يعني
أنا بكلمك منتهى الأمانة، هل حراسة الإرادة المصرية، أنتم عمالين تكلمون على الإرادة المصرية، الإرادة المصرية، هل حراسة الإرادة المصرية دي قربة إلى الله؟ قربة إلى الله.
لا نقول مفاجأة، لم يبقى معنا وقت. المفاجأة اللي انت عايز تقدمها؟
المفاجأة انا لا يعني انا فضلت العلامة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، ارسلت اليه بحث علمي وتخوفاتي من مصر بعد الرئاسة، يعني بعد الرئيس، وان انت عارف المسائل الديمقراطية والاجراءات سينبئ الامر في نهايته مع المناكفات دي كلها ان يبقى فيه رئيس مصر. الرئيس ده ممكن يبقى خلفه 12% او 13% من شعب مصر، وهذا الرئيس سيكون ضعيف، والرئيس ده هيكون ضعيف وفتنة. الرئيس الضعيف فتنة
فعلا،
وسيسلط عليه الإعلام ويسلط، هيبقى ضعيف داخليا.
لذلك قال العلماء، علماؤنا
حاكم
تفضل خلاص
ضعيف داخليا وضعيف خارجيا، وهذا خطر سينقل مصر من مرحلة الحكم المحلي، هيخليه حكم محلي حقيقي، ثم حكم ذاتي، ثم فدرالي، ثم تفسخ، واحنا عندنا بذور التفسخ اشتغلت. كنا بنعامل اهل سيناء، انا عن نفسي راجل صفوة بركات، اخويا مات في سيناء، وخلي مات في سيناء وما دفنتهمش، ما اعرفش قبور اخواتي. يعني بكلمك كنت الامان، ما كنتش، كنت محروم من عند سيناء، ما عدتهاش عمر ده، كنت معاك عند البوابه اقول لك لا انت صفوة بركات ده لا.
المهم نتج عن هذا البحث
في تفسخ، في تفسخ، بذور التفسخ موجوده، النوبه، سيناء، مطروح، حتى مجزرة
جنوب الصعيد،
جنوب الصعيد الحاجات اللي بتحصل دي كلها. فنتج عن البحث ده ان احنا مطلوب اجماع ان الرئيس اللي جاي يبقى خلفه اجماع فوق 70-80% لنؤمن مصر. الخطة المحطوطة من 81 واللي جه معادها وحان اوانها وبدأت مع الربيع العربي يتم تفسيخ ليبيا، وتم تفسيخ، عملوا لك مشتل في تونس، ثورة مشتل، تعرف المشتل بتاع الفلاحين، يزرع لك شويه مشتل بصل وبعدين ينقله في ليبيا او ينقله في مصر وبعدين ينقله في سوريا وينقله كذا، وهي دي سلك رايح لغايه الحرم النبوي، حرم المكي والحرم النبوي على ساكنه الصلاه والسلام واصحابه الكرام. فاسمها مساحه. حتى انا كتبت بحث من زمان وسلمته للعلماء كافه علماء مصر وكلهم خدوا البحث ورموه. خدوه رموه. الثورات العربيه ومسالك العله والخطر على البيت الحرام والشيعة اللي بتحاول تطوف من الدمام من العراق لايران لسوريا قصر باب الشام لغايه الطائف لغايه الحوثيين من جنب حوالين هلال حوالين مكه.
طيب
وده طيب مع قبل الزمن.
طيب الحزب اللي هو المفاجاه
احنا طرحنا بقى قلنا نعمل المشروع نطرح لما طرحت الموضوع على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق ونقل الكلام للدكتور ربنا يبارك فيه الدكتور قرضاوي. افصح الدكتور قرضاوي عن بيان للاخوان المسلمين ان لا يرشح احد وان تجتمع الامه بكل اطيافها على فضيله الشيخ حسن صلاح اسماعيل وان ننشئ حزب الامه. ان المسالب اللي حصلت دي كلها المجلس العسكري خطط لها ان هتحصل افرازات للتنافس في الانتخابات شيء طبيعي. البناء والتنميه بنفس الاخوان النور بنفس الاخوان الاخوان بنفس النور فهتحصل افرازات فيحصل بقى تفكيك الكتله. طيب بس كله كبير كده بقى في الانتخابات قطع وبقى النهارده الصراع النهارده على الحصص. الاخوان هتاخد كم وزاره النور هتاخد كم وزاره دولكم. احنا عاوزين نعمل وعاء كبير جدا يبقى ظهر للرئيس الجمهوريه يؤمن تنفيذ خطته.
طب لانه لم يتبقى معي وقت متى ستبداون في
احنا بدانا فعلا واعلنا وكيل المؤسسين الدكتور محمد عماره الدكتور محمد عباس استاذ الدكتور محمد عباس المفكر السياسي ومعه طقم اداري وهذا الحزب هو على منهج فضيله الدكتور محمد حازم صلاح اسماعيل في الاصول والمقاصد والتطبيقات للعلوم السياسيه. لا يفرط يعني يربط بين الاحكام الجزئيه التفصيليه الصغيره مع المقاصد لا يصادم
يعني
هذا
يعني
مع
الآن, الان الذي يسمعنا الان
نعم.
يعني ازاي ياتي بالاوراق انه عايز ينتسب لهذا الحزب او اوراق التاسيس او الى ما
اوراق التاسيس ان شاء الله ستعرض في برنامج الدكتور محمد عباس على قناه الحكمه في مصر الحره يوم السبت
القادم
بكره غدا ان شاء الله. وتم تشكيل الهيكل الاداري السكرتاري للدكتور محمد الوكيل المؤسسين وسيجمع التوكيلات وسينشئ قناه فضائيه وصحيفه اسبوعيه مؤقتا يعني في البدايه. وقد حدد رئيس تحريرها عالم فاضل من علماء الاسلام برضه وله في باع كبير في الصحافه وسننشئ له جناح اقتصادي ان شاء الله لعله يكون تيار اسلامي يكون يعني
انا بهذه المناسبه طبعا اهني طبعا الشيخ حازم والدكتور محمد عباس والاخوه جميعا في حزب الامه على هذا القرار الرشيد وفي تقدير ان هذا هو التطور الطبيعي للحركه التنمو في الشارع لابد ان تؤطر وتنظم وتتحول لحزب سياسي. وهذه من اهم علامات الرشد التي افرزتها ثوره 25 يناير واثرت بظلالها على الحركه الاسلاميه. الحركه الاسلاميه النهارده المفروض تتنظم فعلا في هياكل وفي مؤسسات حتى يتجاوز التنظيمات السريه والعمل العشوائي ويتحول الى كيانات كبيره في داخل الامه والمجتمع تؤثر في المجتمع وفي نهضته وفي بنائه وتغيظ اعضاء الامه كلهم.
اللهم امين. وانا باسم العميل في قناه الناس يعني اهنئكم على هذه الخطوه التي يعني اعتبرها بمثابه نجاح كبير للشيخ حازم يعني ومحبين الشيخ حازم جميعا في على مستوى مصر
يعني
جميعا.
الشيخ حازم يعني نحن نعمل على منهجه ولكنه ليس من المكون
ولكنه
هو مرشح يعني هو
كان على ميعاد يعمل معنا مداخله ولكن
هو رئيس جمهوريه ان شاء الله. هو رئيس الجمهوريه لا يجوز باي حد من الاحوال ان ينتسب لحزب. ولكن انا بتكلم على منهج حزب صلاح اسماعيل لان خلفه
ظهر الله خيرا. ولكن لما يتبقى معنا وقت فباسمي واسم مشاهدين قناه الناس يعني اشكر الدكتور صفوت بركات منسق حمله الشيخ حازم صلاح اسماعيل ومسؤول العلاقات الدوليه في الحمله ذاتها. ايضا يعني اشكر باسمي واسمكم الدكتور طارق الزمر القيادي بحزب البناء والتنميه. جزاكم الله خيرا. اسال الله عز وجل ان ينفع بكما وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
سلموا في طريق الحق والايمان ونور يستقي هديا من القران ووحي يعليها